بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث ملك الحمد كما أشرنا إليه هو الألوهية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر، كما يكون بين المشتقات والذوات، ولا يعتبر معه ملاحظات التركيب بين المتغيرين واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك واحدا، بل يكون لحظ ذلك خلا استلزام المغايرة بالجزئية والكلية. ومن الواضح في الأمر الثالث الأخون يتحدث عن ملاك الحمد كمقدمة للرد على صاحب الفصول. قبل أن نذكر كلام صاحب الفصول ورد الأسئلة عليه، لابد أن نقول الحمد هو الحكم بالاتحاد بين المتغايرين مطلقة، سواء كان تغاير مفهوميا بين الموضوع والمحمول، أو من ناحية المفهوم اتحاد بين الموضوع والمحمول، لكن التغاير بالاعتبار وباللحاظ، مثل حمل الحد على المحدود لما يقال الإنسان حيوان ناطق. فحيوان ناطق نفسه مفهوم الإنسان، لكن الاختلاف بين الإنسان اللي مفهومه حيوان ناطق وبين هذا المحمول هو بالاعتبار واللحاظ. حيوان ناطق لوحظ في الإنسان بنحو الإجمال، ولكن حيوان ناطق لما جعل محمولا لوحظ بالتفصيل. وهذا المعنى الاختلاف بالإجمال والتفصيل تقدم في بعض البحوث السابقة، خاصة عندما تحدثنا عن البساطة والتركب اللحاظيين. المهم، هذا هو معنى الحمل، هو الحكم بالاتحاد بين المتغايرين مطلقا، سواء كان هذين المتغايرين متغايرين بالمفهوم أو متحد بالمفهوم لكن التغاير بالاعتبار واللحاظ. بعد هذا التعريف لابد أن يتوفر في الحمل شرطان. الشرط الأول هو مقوم الحمل، يعني حقيقة الحمل متقومة بهذا الشرط. لو لم يكن هذا الشرط لما يتصور الحكم بالاتحاد ولما تصور الحمل، وهو الوحدة بين الموضوع والمحمول. لابد أن تكون هناك جهة وحدة بين المحمول والموضوع، وجهة الوحدة بنظر المناطق هي جهة وحدة حقيقية. فإذا لم تكن هناك جهة وحدة حقيقية بين الموضوع والمحمول لما حصل الحمل والحكم بالاتحاد، لأن المعنى الحكم بالاتحاد شنو؟ معنى الحكم بالاتحاد يعني الحكم بالاشتراك بين الموضوع والمحمول، وهذا المعنى يعقل عندما يكون الموضوع والمحمول مشتركين في جهة، وهذه الجهة في المنطق عينت بالوجود أو المفهوم. جهة اشتراك لا بد أن تكون موجودة، والتعبير الآخر جهة الاتحاد. فهذه الجهة إما الاشتراك في المفهوم، مفهوم واحد للموضوع والمحمول، وإما جهة الاتحاد وجهة الاشتراك هو الوجود. فإذا كانت جهة الوحدة بين الموضوع والمحمول هي المفهوم، هذا في الحمل الأولي الذاتي، في حمل الحد على المحدود، في مثل الإنسان حيوان ناطق. وأما إذا كانت جهة الاشتراك وجهة الوحدة الوجود، فهذا هذه الجهة موجودة في الحمل الشايع الصناعي، مثل الإنسان حيوان أو الجسم أبيض. فهنا الموضوع والمحمول مشتركان في الوجود، وجود واحد ينطبق عليه الموضوع وينطبق عليه المحمول. فلا بد أن تكون هناك جهة اشتراك وجهة وحدة حقيقية بين الموضوع والمحمول، سواء كانت هذه الجهة جهة الاتحاد في المفهوم هذا في الحمل الأولي الذاتي، أو في الوجود هذا في الحمل الشايع الصناعي. هذا هو الشرط الأول المقوم لحقيقة الحمل، هو الحكم بالاتحاد بين الموضوع والمحمول. أما الشرط الثاني، هذا الشرط كثيرا من المناطق قالوا هذا الشرط هو شرط إفادة الحمل وليس شرط حقيقة الحمل. الحمل عندما يكون مفيدا للطرف الآخر وهو المخاطب، لو كان هناك تغاير بين الموضوع والمحمول، لو كان المحمول نفس الموضوع لما كان الحمل مفيدا من قبيل ثبوت الشيء لنفسه، ثبوت الشيء لنفسه لا يكون مفيدا. ولكن البعض الآخر يقول هذا الشرط أيضا مقوم للحمل، لأن لا بد أن تكون هناك اثنينية بين الموضوع والمحمول حتى يتحقق الحكم بالاتحاد. لأن إذا لم تكن هناك اثنينية وتغاضي بين الموضوع والمحمول فلا يحصل الحكم بالاتحاد، فلا يحصل الحمل. لكن هذا الكلام فيه تأمل، لأن العقل يفرض اثنينية بين الشيء ونفسه، هذه الاثنينية بين الشيء ونفسه بفرض من العقل موجود، ومع ذلك الحمل لا يكون مفيدا. الحمل يتحقق بمجرد فرض الاثنينية والتغاير بين الشيء ونفسه، مثل حمل الشيء على نفس الإنسان وإنسانه. فهنا يمكن بفرض من العقل
الاثنينية بين الإنسان ونفس الإنسان. فهنا هذا التغير موجود، ومع ذلك الحمل يتحقق، أما هذا الحمل لا يكون مفيدا للفائدة. من الأمور البديهية التي لا يضيف شيئا إلى المخاطر، لا يضيف شيئا زائدا على ما يعرفه المخاطر. فلذلك هذا الشرط هو شرط الإفادة. إفادة الحمل مشروط بالتغاير، والتغاير بين الموضوع والمحمول إما تغاير في الوجود في المفهوم، هذا في الحمل الشائع الصناعي، أو تغاير بالاعتبار واللحام، هذا في الحمل الأولي الذاتي. فالآن عرفنا ملاك الحمل. أولا ما نعبر ملاك الحمل؟ لو كان الشرط الثاني شرط لحقيقة العامل لقلنا ملاك الحمل أمران. أولا جهة الوحدة بين الموضوع والمحمول، وهذه الجهة في المفهوم، هذا في الحمل الأول الذاتي، وهذه الجهة في الوجود، هذا في الحمل الشائع الصناعي، جهة الوحدة، جهة الوحدة المفهومية في الحمل الأولي الذاتي، وجهة الوحدة الوجودية في الحمل الشائع الصناعي. وأما الشرط الثاني، لو قلنا هذا الشرط هو شرط حقيقة الحمل، فلا بد أن نعبر عن هذين الشرطين بملاك الحمل، جهة وحدة وجهة التغاير والاثنينية بين الموضوع والمحمول. فالتغاير مرة تغاير مفهومي، هذا في الحمل الشائع الصناعي، ومرة تغاير بالاعتبار واللحاظ بالإجمال والتفصيل، وهذا التغاير في الحمل الأولي الذاتي. هذا هو ملاك الحمل بنظر مشهور المناطق. وعلى أساس هذا الملاك جهة الوحدة، هذه الوحدة وحدة حقيقية، مرة وحدة حقيقية بين المفهومين، هذا في الحمل الأولي الذاتي، ومرة الوحدة في الوجود، هذا في الحمل الشائع الصناعي. فجهة الوحدة وحدة حقيقية، وجهة التغاير ممكن أن يكون التغاير في المفهوم تغاير حقيقي، هذا في الحمل الشائع الصناعي. وجهة التغاير مرة بالاعتبار، هذا لا ليس تغايرا حقيقيا، بل الموضوع والمحمول شيء واحد، لكن باللحاظ حصل الاختلاف بين الموضوع والمحمول في حمل الحد على المحدود. المهم ملاك الحمل جهة الوحدة وجهة التغاير، على قول وعلى قول آخر لا، الملاك جهة واحدة، أما جهة التغاير هذا مؤثرة في إفادة الحمل لا في حقيقة الحمل. أما صاحب الفصول إجا وخالف هذا المشهور وقال لو كان هناك تغاير حقيقي في الوجود بين الموضوع والمحمول مع ذلك الحمل صحيح، وهذا طبقه صاحب الفصول بين الجنس والفصل. لأن هناك بين الفلاسفة خلاف أن الاتحاد بين الجنس والفصل انضمامي أو تركيب، تعبير آخر من الاتحاد، تركيب بين الجنس والفاصل انضمامي او اتحادي. هلا شنو التركيب الاتحادي، شنو التركيب الانضمامي، ما علينا بالتفاصيل، التفاصيل موجود في الفلسفة، لكن بنحو الإجمال التركيب الانضمامي عندما يكون كل جزء وجودا يغاير وجود الجزء الآخر مثل العارض والمعروض، فالمعروض له وجود والعارض له وجود آخر، فالتركيب بين العارض والمعروض انت الآخر. فصاحب الفصول قال أن التركيب بين الجنس والفصل مثل الحيوان والناطق تركيب انضمام، حيوان وجودان يغاير وجود الناطق، فما دام التركيب الانضمامي كيف يتحقق الحمل بين الفصل والجنس؟ الحيوان ناطق. ملاك الحمل هو جهة الوحدة، الوحدة الحقيقية لا بد أن تكون بين الموضوع والمفهوم. الوحدة الحقيقية إما وحدة في المفهوم، لا توجد الوحدة المفهومية بين الحيوان والناطق، مفهوم الناطق يختلف عن مفهوم الحيوان، فجهة الوحدة الوجودية في الحمل الشايع، والحمل هنا حمل شايع صناعي، الحيوان الناطق، فجهة الوحدة الوجودية نمر وجود الحيوان يغاير وجود الناطق، فكيف يصح الحمل؟ صاحب الفصول يقول الحمل يتحقق هنا في المتغايرين وجودان بثلاثة شروط. الشرط الأول لابد أن يلحظ الموضوع لا بشرط، حتى يتحقق الشرط الثاني اللي نذكر بعد قليل. فهذا هو الشرط الأول لصحة هذا الحمل، لا بد أن يلحق الموضوع لا بشرط. والشرط الثاني يلحظ الموضوع مركبا مع المحمول، يعني يلحظ بلحاظ واحد الحيوان الناطق، لوحظ الحيوان مع الناطق بلحاظ واحد، وبتعبير آخر لوحظ المجموع من حيث المجموع، الحيوان مع الناطق لوحظ، بعد ذلك يحمل الناطق على هذا الحيوان اللي لوحظ مع الناطق. هذا الشرط الثاني، لابد أن يلحظ الموضوع مع المحمول في جانب الموضوع. والشرط الثالث، لما يحمل الناطق على الحيوان، الحيوان اللي لوحظ مع الناطق المجموع من حيث المجموع، بعد ذلك يحمل عليه الناطق، هذا الحمل لابد أن يكون باعتبار اتحاد الحيوان مع الناطق في هذا اللحاظ. ما تعلق لحاظ واحد بالحيوان والناطق، فالحيوان باعتبار اتحاده مع الناطق في هذا اللحاظ يحمل عليه الناطق. يعني كأنما صار القضية شنو، الحيوان الناطق ناطق، وهنا حمل الناطق على الحيوان باعتبار اتحاد الحيوان مع الناطق وتركب الحيوان مع الناطق في هذا اللحاظ، فالحمل يكون صحيحا. فبهذه الشروط الثلاثة يصح الحمل بين متغايرين وجودا، مثل حمل الفصل على الجنس على القول بأن تركب الجنس مع الفصل تركب انضمامي. تركب الانضمامي في أي مورد؟ في مورد ما إذا كان أحد الجزء المركب يغاير وجودا مع الجزء الآخر، هذا التركب الانضمامي. والتركب الانضمامي بين الجنس والفصل بعد ذلك نحن نرى الحمل صحيح، كيف يصح الحمل مع التغاير الوجودي بين الموضوع والمفهوم. فصاحب الفصول قال بهذه الشروط الثلاثة: أولا الموضوع يلحظ لا بشرط، حتى يحصل لحاظ التركب ولحاظ أن الموضوع مع المحمول. والشرط الثاني أن يتعلق بالموضوع مع المحمول لحاظ واحد، بهذا اللحاظ صار الحيوان مع الناطق مركبا واحدا، بعد ذلك يحمل الناطق. بعد هذا التركب في عالم اللحاظ الناطق يحمل، والحمل لا بد أن يكون باعتبار هذا الاتحاد في عالم اللحاظ في عالم الذهن. هذا الشرط الثالث، أن يكون الحكم باتحاد الموضوع والمحمول هنا باعتبار أن الموضوع متحد مع المحمول في هذا العالم عالم اللحاظ والذهن. هذا كلام صاحب الفصول في صحة حمل أحد المتغايرين وجودا على الآخر، ولكن الأخون يستشكل عدة إشكالات. الإشكال الأول: المعتبر هو الجهة الوحدة الحقيقية في الحمل. وحدة الحقيقية إما وحدة مفهومية في الحمل الأولي الذاتي، وإما وحدة وجودية في الحمل الشايع الصناعي. الوحدة الاعتبارية واللحاظية هذا ما يكفي. هذا الإشكال الأول، ولكن هذا الإشكال إشكال مبنائي على مبنى الأخوند اللي يقول ملاك الحمل هو الاتحاد الحقيقي بين الموضوع والمحمول. هذا الاتحاد الحقيقي إما في المفهوم في الحمل الأولي الذاتي، وإما في الوجود في الحمل الشايع الصناعي. على أساس هذا الكلام فالاتحاد الاعتباري واللحاظي هذا لا يكفي. أما صاحب الفصول ما يقر بهذا الملاك لدى المشهور، لا، المهم يكون اتحاد حقيقي أو اتحاد اعتباري واللحاظي. فلذلك في حمل أحد المتغايرين وجودا على الآخر هذا الملاك وهو الاتحاد الاعتباري واللحاظي موجود. فهذا الإشكال إشكال مبنائي لا يسمن ولا يغني من جوع. إشكال ثاني: الأخوان يقول لو لوحظ في جانب الموضوع المحمول حتى يكون الموضوع متحدا مع المحمول في عالم الذهن والاعتبار، هذا يتنافى مع الحمل. ليش يتنافى مع الحمل؟ في هذه القضية الحيوان ناطق، انت لاحظت الحيوان مركبا مع الناطق بعد ذلك تحمل الناطق. إذا لاحظت الحيوان مركبا مع الناطق يعني صار شنو؟ كلا. والناطق اللي يحمل على هذا الكل يصير جزءا، صار المحمول جزء والموضوع كل. فالتغاير موجود بين الجزء والكل، هذا يتنافى مع الحمل، لأن الحمل معناه شنو؟ الحكم بالاتحاد. كيف يحكم بالاتحاد مع أنك لاحظت الموضوع كلا ولاحظت المحمول جزءا؟ هذا الملاحظة ملاحظة الموضوع كلا وملاحظة المحمول جزءا، هذا هو عين المغايرة. فكيف يحكم بالاتحاد؟ فيتنافى مع الحرب. هذا الإشكال الثالث. والإشكال الثالث في كل القضايا المتعارفة، قضايا المتعارفة على قسمين، إما قضية أولية وإما قضية بالحمل الشاذ السنة. لا يلحظ هذا اللحاظ في جانب الموضوع وهو ترتب الموضوع مع المحمول، لا يلحظ هذا الشيء. في الإنسان حيوان ناطق، هذا في الحمل الأولية الذاتي، هل لوحظ الإنسان مركبا مع المحمول؟ لا، إنسان لوحظ في حد نفسه ويحمل عليه حيوان ناطق. في الإنسان كاتب، حمل شايع صناعي، في جانب الموضوع لوحظ اتحاده وتركبه مع المحمول ومن ثم بعد ذلك يحمل عليه الكاتب؟ لا. في القضايا المتعارفة سواء كان القضية بنحو الحمل الأولي الذاتي أو كانت القضية بنحو الحمل الشايع الصناعي، لا يلحظ في جانب الموضوع تركب الموضوع مع المحمول. فلذلك هذا الكلام الذي ذكره صاحب الفصول ليس بالصحيح. أما الإشكال الثاني للأخون كذلك غير وارد، لأن صاحب الفصول لما يقول الموضوع يلحظ مركبا مع المحمول ثم باعتبار هذا التركب يحمل المحمول على الموضوع، ما يقول الموضوع مركب في مثل الحيوان ناطق، ما يقول أن الحيوان المركب مع الناطق هذا هو الموضوع والناطق محمول، حتى يصير الناطق جزء والحيوان الناطق كل، تغاير الجزء والكل موجود، وهذا التغاير يتنافى مع الحمل اللي هو الحكم بالاتحاد. ما يقول هكذا، يقول الموضوع هو الحيوان، مش الحيوان المركب معه، الموضوع هو الحيوان، لكن المصحح لحمل الناطق على الحيوان المصحح شنو؟ تركب هذا الحيوان مع الناطق. لما بصير تركب الحيوان والناطق بصير واحد، يعني اتحاد حصل. هذا الاتحاد مصحح حمل الناطق على الحيوان مو على الحيوان الناطق. فلحاظ التركب في جانب الموضوع بنظر صاحب الفصول هو المصحح لحمل الأحد المتغير على المتغير الآخر، لأن الحيوان ما له اتحاد مع الناطق، قلنا متغير وجودا. كيف يحصل الاتحاد حتى يصح حمل الناطق على الحيوان؟ عندما يلحظ الحيوان مع الناطق بصير مركبا. هذا الاتحاد التركبي يصحح حمل الناطق على الحيوان، ما يقول أن الحيوان والناطق بعد التركب بصير موضوع والناطق محمول، حتى بصير من قبيل حمل الجزء على الكل، وهذا التغاير الجزء والكل موجود وهذا يتنافى مع الحمل وهو الحكم بالاتحاد. فالإشكال الثاني لأخون كذلك في مصحح. أما الإشكال الثالث أن القضايا المتعارفة ما يلحظ التركب الموضوع مع المحمول، هذا خارج عن محل البحث. محل البحث حمل أحد المتغيرين على المتغير الآخر، يصح حمله أو لا، هذا الكلام. أما القضايا المتعارفة هناك جهة وحدة حقيقية، إما جهة الوحدة الحقيقية من ناحية المفهوم وإما من ناحية الوجود، من ناحية المفهوم في الحمل الأول الذاتي، من ناحية الوجود في الحمل الشايع الصناعي. في القضايا المتعارفة ما عندنا كلام، جهة وحدة حقيقية موجود، هذا قضية غير متعارفة، يعني حمل المتغاير وجودا على المتغاير الآخر هذا حمل صحيح أو لا؟ صاحب الفصول يريد أن يصحح هذا الحمل، كيف يصححه؟ بهذه الطريقة اللي شرحها. فالإشكال الثالث كذلك مو وارد. أهم إشكالات الأخون على صاعد الأصول هو الإشكال الثاني والإشكال الثاني كذلك مو صحيح هذا غير مقصود لصاحب الفصول. فما هو الإشكال على كلام صاحب الفصول؟ الإشكال على كلام صاحب الفصول ذكره المحقق الأصفهاني بصورة مختصرة مفيدة. حكم بالاتحاد، حامل مو حكم بالاتحاد، هذا الحامل باعتبار الوحدة، لا بد أن تكون هناك وحدة بين الموضوع والمحمول. حكم بالاتحاد تابع للوحدة، وحدة الموضوع والمحمول وين؟ ظرفه وين؟ إما موضوع محمول واحد في الخارج يعني وجودا واحد، فالحكم بالاتحاد بين الموضوع والمحمول لازم يكون الحكم بالاتحاد بالوجود الخارج. وإذا كان مثل الإنسان وكاتبه، وحدة الإنسان مع الكاتب وين؟ في الخارج، يعني موجودان بوجود واحد، فالحكم بالاتحاد لا بد أن يكون باعتبار هذه الوحدة الوجودية في الخارج. وأما إذا كان الوحدة بين الموضوع والمحمول في الذهن، مثل الإنسان نوع، نوعية الإنسان، يعني اتصاف الإنسان بالنوعية، هذا وين؟ في الخارج أو في الذهن؟ طبعا في الذهن. فالوحدة بين الموضوع والمحمول في الذهن، فالحكم بالاتحاد لا بد أن يكون باعتبار هذه الوحدة الذهنية. فدائما الحكم بالاتحاد تابع للوحدة، الوحدة وين ظرفها؟ فالحكم بالاتحاد باعتبار هذه الوحدة. هاي قاعدة على ضوء هذه القاعدة نأتي إلى كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول شنو قال؟ حمل الفصل على الجنس على أساس التركب بين الجنس والفصل تركب انضمامي. شنو هاي الوحدة؟ الوحدة اللي ذكره صاحب الفصول بهذا التفصيل أنه أولا يلحظ الحيوان مركبا مع الناطق، يعني يتعلق بالحيوان والناطق لحاظ واحد، فما دام صار الحيوان متحدا مع الناطق في هذا اللحاظ يعني جنون وحدته وحدة ذهنية، بعد ذلك يحمل الناطق. بأي اعتبار يحمل؟ يحمل يعني جنون، يعني يحكم بالاتحاد أن الناطق متحد مع الحيوان، متحد بجنون في الذهن، هذا فصلها. أو تريد تقول الحيوان ناطق في الخارج، ماذا تقول أيها المحقق الكبير صاحب الفصول؟ طبعا تقول الحيوان ناطق في الخارج، ما تقول حيوان ناطق في ذهنه باعتبار هذا الاتحاد بين الحيوان والناطق وحدته وحدة ذهنية، يعني تعلق به لحاظ واحد، حمل مو باعتبار الذهن بل باعتبار الخارج. فهذا التصحيح اللي انت ذكرت تصحيح مو صحيح، لان اعتبار الوحده يعني لحاظ الوحده، لحاظ الوحده فالحمل لا بد ان يكون باعتبار هذا الوحده اللحاظيه، والحال ان الحمل مو باعتبار الوحده اللحاظيه بل باعتبار الخارج. إذا كان باعتبار الخارج فهذه القاعدة اللي نحن ذكرنا، دائما الحامل هو الحكم بالاتحاد باعتبار الوحدة، الوحدة وين؟ فيكون الحكم باعتبار هذه الوحدة. فالآن أنت صاحب الفصول ذكرت أن الوحدة وحدة لحاظية، فباعتبار هذه الوحدة اللحاظية تحكم بالوحدة، تحكم بالوحدة في الخارج، والحال أن هذه القضية والحكم بالوحدة بين الحيوان والناطق في الخارج. هذا هو الإشكال المتين الوارد على صاحب الفصول، مو إشكالات الأخوان اليوم، ولو شوي خرجنا من كفاية معلش. الثالث ملاك الحمل كما أشرنا إليه. شنو الملاك الحمل؟ هو الهوهوية. شنو الهوهوية؟ هذا ذاك
يعني شنو؟ يعني الموضوع هو المحمود، هذا معنى هو قوي. وبعد يفسر، عطف تفسير، يفسر الحمل. شنو معنى الحمل؟ اتحاد من وجه، والمغايرة من وجه آخر. ذكر الميلاد كأنما الأرهون يعتبر أن المغايرة مطور من حقيقة الحمل، كما أن الوحدة معتبر في حقيقة الحمل. يعني الشرطين اللي احنا ذكرنا، كما يكون بين المشتقات والذوات، ولا يعتبر معه مع هذا الميلاد. هل التعبير مسلم؟ لا يعتبر، لأن صاحب الفصول ما قال يعتبر الاتحاد الاعتباري في مقابل الاتحاد الحقيقي. اتحاد حقيقي قول مشهور، اتحاد اعتباري واللحاظي قول صاحب الفصول. صاحب الفصول ما قال أن الميلاد للحمل هو الاتحاد الاعتباري حتى يجي لأخون، ولا يعتبر مع الاتحاد الحقيقي، لا يعتبر ملاحظة التركيب. ملاحظة التركيب جنون يعني الاتحاد الاعتباري. لا، صاحب الفصول قال ملاحظة التركيب، وبتعبير آخر الاتحاد الاعتباري كافي، ما قال هو الميلاد، يقول كافي يعني مطلق الاتحاد كافي، سواء كان اتحادا حقيقيا او اتحادا اعتباريا. اي تعبير الاخر مصحح، ولا يعتبر مع هذا الملاك وهو الاتحاد الحقيقي، لا يعتبر ملاحظة التركيب بين المتغايرين، واعتبار كون مجموع المتغايرين بما هو كذلك واحدان، بل يكون لحاد ذلك يعني التركيب في جانب الموضوع مخلا بالحامل، يصير الموضوع كلا والمحمول جزءا، تغاير الجزء والكل موجود مع هذا التغاير، كيف تحكم بالاتحاد؟ بل يكون لحاظ ذلك مخلا لاستلزام هذا اللحاظ المغايرة بالجزئية والكلية بين الموضوع والمحمول. هذا الاشكال الثاني. ومن الواضح ان ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول، مع وضوح هذا الاشكال الثالث، عدم لحاظ ذلك التركيب في التحديدات، تحديدات أي الحمل المنحد على المحدود في الحمل الأول الذاتي، وسائر القضايا في الحمل الشايع الصناعي، مع وضوح عدم لحاظ ذلك التركيب في طرف الموضوعات، في طرف الموضوعات في القضايا المتعارفة لا يلحظ هذا التركيب، بل لا يلحظ في طرف تلك القضايا المتعارفة إلا نفس معاني الموضوعات، كما هو الحال في طرف المحمولات، لا يلحظ شيء آخر، ولا يكون حمل المحمولات على الموضوعات إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة، ولو بنحو من الاعتبار. هذه المغايرة وين؟ بنحو من الاعتبار واللحاظ في الحمل الأولي الذاتي. انقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام، وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل وإمعان النظر، صلى الله عليه وسلم.